مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له يعني تنبه له، فقال لي البقال رد قرنفلي ومسكي وكافوري، فقلت له يعني نجأ أخرجه من نفسه. فهذا هو الاستنشاق، التزامه بالنفس والاستنزار إخراج النفس، إخراج الماء الذي في الأنف.
الشريط الثاني.
غسل وجهه ركن من أركان الوضوء، والتهليل سنة، والوجه ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، والذقن هو مجمع اللحيين. ننتبه إلى أن الذقن اسم لأسفل الوجه، ليس هو اسم للشعر، الشعر اسمه لحية، وأما أسفل الوجه ملتقى اللحيين فيسمى ذقن، فيقال ذقن المرأة وذقن الصبي، يعني أسفل الوجه ملتقى اللحيين يسمى ذقن، فيغسل من منابت الشعر إلى الذقن، ويغسل الشعر الخفيف الذي في الوجه كالعارضين وشعر اللحية، يغسل ظاهره إن كان كثيفا ويسن تخليله، وإن كان خفيفا فإنه يغسل ظاهره وباطنه. غسل اليدين أيضا ركن، حددهما الله تعالى بقوله إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، سمي بذلك لأنه يتفق عليه، يعني يعتمد عليه، يتكئ عليه إذا جلس أو إذا اعتمد، والمرفق داخل في الغسل، كما في حديث طلحة بن مصرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دار الماء على مرفقيه. والتثليث سنة كما سيأتي. مسح الرأس أيضا ركن، حده من مقدمة الذي هو منابت الشعر إلى منتهى الشعر وهو القفا، وصفته أن يبدأ بالمقدم فيضع يديه على مقدم الرأس، ثم يمر بهما على الشعر وعلى الرأس إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والتثليث ليس بسنة، بل يكفي مسحة واحدة، يعني الأحاديث التي وردت فيه كلها فيها الاقتصار على مسحة واحدة، وذلك لأنه لا يقصد منه النظافة وإنما يقصد منه الامتثال. مسح الأذنين تابعان للوجه للرأس، وقال بعضهم إن ما أقبل منهما تابع للوجه وقفاهما تابع للرأس، ولكن المشهور أنهما تابعان للرأس لحديث الأذنان من الرأس. صفة مسحهما أن يدخل السبابتين في خرق الأذن، في سماخ الأذن، ثم يمسح ظاهر الأذن بالإبهامين، بإبهاميه ظاهر أذنيه حتى يكون قد مسح أذنيه. وأما الغضاريف التي في داخل الأذن فلا يلزم غسلها للمشقة. غسل الرجلين من الكعبين أيضا ركن، وهو مجمع على غسلهما إلا عند الرافضة، فإنهم يذهبون إلى المسجد ويستدلون بقراءة الجر وأرجلكم، وأهل السنة يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث وإل للعقاب من النار، ويستدلون بقراءة النص وأرجلكم، ويحملون قراءة وأرجلكم على الخفض بالمجاورة. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة، أن يغسل أعضاءه غسلة واحدة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وأنه توضأ مرتين مرتين، وأنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وأنه غسل بعض أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين. الترتيب عندنا أيضا أنه ركن، وهو أن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين، فإن قدم غسل اليدين قبل الوجه لم يعتد بهما، وإن مسح الرأس قبل أن يغسل ذراعيه لم يعتد بمسحه. لا بد أن يرتبهما على ما ذكر الله. الله تعالى ذكر الوجوه ثم الأيدي ثم الرأس ثم الأرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به. الموالاة أيضا إننا ركن، الموالاة هي الإسراع، بحيث أنه كلما فرغ من عضو ابتدأ في الذي بعده ولا يفصل بينهما حتى لا يطول الفصل. لأنه مثلا لو غسل وجهه ثم جلس يتحدث حتى نشف وجهه، ثم غسل يديه ثم جلس يتحدث وطال الزمان وغسل يبست ثم مسح رأسه، ما صدق عليه أنه متوضي. المتوضي هو الذي يأتي بهذه الأعضاء في مجلس واحد ولا يفرق بينها، لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفه، بحيث ينبني بعضها على بعض. الوضوء شيء واحد يبني بعضها على بعض فلا يفرقه، كما سيأتينا في الطواف بالبيت أنه أيضا يلزم فيه الموالاة، والتفريق الكثير أيضا يبطله. كل ما اشترطت له الموالاة كالطواف وكالسعي يشترط لها الموالاة، وكألفاظ الأذان، لو أن مؤذن كبر التكبيرات الأربع ثم ذهب إلى بيته ثم رجع وتشهد أثام الشهادات، ما صدق عليه أنه أذن. لا بد أن تكون ألفاظ المؤذن متوالية. انتهى من صفة الوضوء وابتدأ في مسح الخفين. إن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والمسح على الخفين مشهور، وهو مما نقل بالتواتر، لم ينقل عن أحد من السلف إنكاره إلا عن المبتدعة كالخوارج والروافض ونحوهم. الرافضة إلى الآن ينكرونه، وأما أهل السنة فإنهم يعتقدونه، حتى أنهم جعلوه من جملة العقيدة، ذكروه في كتب العقيدة كما في الطحاوية وغيره. لماذا؟ لأن المخالف فيه هم المخالفون في العقيدة، ولأنهم مخالفون للنصوص القطعية. قال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث الثابتة، وإلا فهي أكثر. قد سرد صاحب نصب الراية 56 حديثا، يعني 56 صحابي. الخف اسم لنعل من جلود يجعل فوق ظهرها جلد آخر تربط به ويفرز فيه، ويجعل لها ساق أيضا من جلود، ثم بعد ذلك يعقد على الساق، وتسمى قديما الزربول، وهي لغة فصيحة أيضا، وإن كان نوعا من أنواعها. ومن أنواعها الجرموق، وهو خف طويل يعني له ساق. ومما يشابهها المسطار الذي يلبسه العسكر ونحوهم، فإنه أيضا يستر القدم كلها ويستر الواجب فرضه إلى نصف الساق أو ثلث الساق، فيمسح على هذا كله إذا تمت الشروط. وأما ما يسمى بالشراب ويعرف بالجوارب، فهذه بالمسح فيها خلاف. ذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح عليها إذا كانت صديقة، ولم يرى ذلك بقية الأئمة، قالوا لأن الماء يخلقها فلا يصح عليها إذا كانت منسوجة من القطن أو من الصوف أو ما أشبهه، ولكن الحاجة داعية إلى ذلك، ولكن بشرط أن تكون صفيقة بحيث تستر البشرة وتحصل بها التدفئة، لأن القصد من لبسها تدفئة القدم. ودليل الإمام أحمد فعل الصحابة، قد رواه عن 13 صحابيا أنهم مسحوا على الجوارب. وينتبه على أن كثيرا من الناس يتساهلون فيمسحون على الجورب وهو رقيق أو مخرق، وهذا لا يجوز. وأما الخف المخرق فإنه يمسح عليه، لأن خفاف الصحابة كان لها خروق غالبا. وأما التوقيت فإنها أيضا ثابت، يوم وليلة المقيمة لها ثلاثة أيام للمسافر إذا كان معهما، إذا كان يتوضأ. شروط ذلك أن يلبسهما على طهارة، يعني بعدما تتم الطهارة. لو لبس اليمنى قبل أن يغسل الرجل اليسرى فهل يمسح أم لا؟ فيه خلاف، والاحتياط أن لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى، حتى يلبس بعد كمال الطهارة. المسح خاص بالحدث الأكبر، أما إذا كان عليه جنابة فإنه يخلعهما. هذا الحديث عن أنس صححه الحاكم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، فدل على أنه لا يمسح عليها إذا كان في الحدث الأكبر. وكذلك في حديث صفوان الذي في بلوغ المرام، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزئ خفافنا ثلاثا إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يقول: انتهى من المسح على الخفين، بدأ المسح على الجبيرة، إذا كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يضع. ورد في الحديث الجبيرة حديث صاحب الشجة، وقد ضعفه بعضهم، ولكن روي من طريق أخرى عن ابن عباس يتقوى به الحديث ويعلم أنه صحيح، أن رجلا أصابته شجة في رأسه فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يغسل على رأسه خرقة يمسح عليها فيغسل سائر جسده. وفيه حديث أيضا عن علي قال: انكسرت إحدى زنديا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. والجبائر يعني ما يجبر به العظم، فالشجة يوضع عليها شاشة أو نحوها ويمسح عليها إذا كانت للرأس. والجرح إذا كان في الجسد مثلا ووضع عليه لصوق أو نحوه أو لصقة صغيرة ومسح عليها أجزأ حتى ولو كان في حدث أكبر. وصفة المسح أن يمر يديه على خفيه، ويجوز أن يمسح اليمنى بيديه كليهما ثم يمسح اليسرى بيديه كليهما، وإن مسح كل يد بكل يد خفا أجزأه ذلك. وذلك يعني الذين استحبوا أن يبدأ باليمنى جعلوه كالوضوء، قالوا المتوضئ يغسل يديه ثم يغسل رجليه، ولكن مع ذلك يقدم اليمنى، فكذلك الماسح يقدم مسح اليمنى. لكن لو غسل يديه دفعة واحدة وغسل رجليه دفعة واحدة أجزأه ذلك، فكذلك إذا مسح خفيه. الجبيرة يبل يده ويمسح عليها كلها. يقرأ.
باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، أو بالتقاء الحيتانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، الآية. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الآية، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا، يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب. مسيرة شهر.
الحديث غير موجود. الحديث.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
يواكب الوضوء هي مبطلاته أو موجبات الوضوء. إذا حصل واحد من أوه متوضئ بطل الوضوء، أو إذا حصل واحد منها وأراد الإنسان أن يصلي وجب عليه الوضوء، فلذلك تسمى مبطلات ونواقض وموجبات للوضوء. أكثر ما عدوها 8 كما هو معروف في الكتب المختصرة أنها 8، وبعضها فيه خلاف. أما الخارج من السبيلين فلا خلاف أنه ناقض، وفيه تفاصيل. وهي الخارج مثلا، يعني قد يخرج من السبيلين غير البول والغائط، كمن يخرج من دبره دود أو نحوه يعتبر ناقضا من النواقض. وكذلك خروج الملي وخروج المذي وما أشبهه، كل ذلك خارج من السبيلين. وكذا لو خرج من أحد سبيليه دم يعتبر ناقضا. ولا فرق بين قليله وكثيره. ومن الخارج من السبيلين الريح، فإنها أيضا ناقض، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الثاني الخارج من البدن إذا كان نجسا. خارج من البدن قد يكون طاهرا كالعرق والدموع، وكذلك ما يخرج من الفم أو من الأنف، النخام أو المخاط وما أشبهه، هذا لا ينقض الوضوء. أما الدم فإنه ناقض، وذلك لأنه خارج المستقبل، ولأنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج. فدل على أن من ضعف فإنهم عرفوا أنه يخرج، من ضعف في الصلاة فإنه يقطع الصلاة، وأن الضعاف يبطل الوضوء ويبطل الصلاة. والحديث هذا يذكر في مشكاة المصابيح، وصححه الألباني في تعليقه عليها. الدم والصديد، صديد الجروح إذا كان كثيرا، والقيح إذا كان كثيرا، ويعفى بذلك عن اليسير. الثالث زوال الأكل. النوم ناقض للوضوء، أي مظنة من دقن، وليس هو ناقض من الشهر، بل هو مظنة. الحديث الذي فيه: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وعبر بالسهي عن الدبر، يعني ما دام منتبها فإنه ينتبه لنفسه، فإذا نمت عينان لم يشعر بما يخرج منه. الإغماء زوال عقل. وفي الحديث أنه عليه السلام لما أغمي عليه اغتسل، دل على أنه يبطل الوضوء. الرابع أكل لحم الإبل، وخصه بعض العلماء باللحم، ولكن الصحيح أنه عام لأجزائها كلها، يعني ينقض أكل الكبد وأكل الطحال وأكل الكلية وأكل اللسان وما أشبهه. الخامس مس المرأة بشهوة، وذلك لأنه يثير الشهوة فيحرك الشهوة فلا بد أن يخفف ذلك بالوضوء. ولعموم قوله أو لامستم النساء. السادس مس الفرج، والفرج يعبر به عن الدبر والقبر، والمراد أن يمسه بيديه، بيده بطنها أو ظهرها. السابع تغسيل الميت. الثامن الردة. الردة اختصت بأنها تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى من يرتد منكم، لقوله تعالى من يرتد منكم فقد حبط عمله، ولقوله ولئن أشركت ليحبطن عملك، من يرتد منكم فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. دليل الخارج من السبيلين وملامسة النساء قوله أو جاء أحدكم من أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. الغائط هو المكان المنحفظ من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، ثم صار يستعمل في الخارج نفسه. والملامسة فسرت بأنها اللمس بشهوة. وحديث جابر بن ثمرة الذي في صحيح مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، فقال إن شئت. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فخيره في لحوم الغنم وألزمه في لحوم الإبل. وهذا دليل على أنه يتوضأ من لحم الإبل. ودليل النوم في حديث صفوان الذي أشرنا إليه، قال ولكن من غائط وبول ونوم. أورد هذه الآثار كأدلة على هذه النواقض. باب ما يوجب الغسل. الغسل هو اغتسال الإنسان، يعني غسل جميع بدنه بالماء، إمرار الماء على جميع بدنه مع الدلك ونحوه. موجبات الغسل: أولا الجنابة، وسميت بذلك لأن الجنب كأنه يتجنب أشياء لا يتجنبها غيره، يتجنب المساجد، يتجنب القرآن، يتجنب مس المصحف، فلذلك سمي جنوبا. قال تعالى وإن كنتم جنوبا. كلمة جنوب تطلق على الواحد والجماعة، فيقال هؤلاء جنوب، ويقال هذا جنوب. تعريف الجنابة أنها إنزال المني بوطئ أو غيره، أو التقاء الختانين. فالإنزال إذا خرج المني بدفق وصحب خروجه لذة وجب الغسل، سواء بتكرار النظر أو بالمباشرة أو نحو ذلك. الجميع يسمى الجميع يوجب الوضوء. إذا خرج المني، المني معروف أنه الماء اللزج الأصفر الذي يخرج من الذكر عند الوطء وعند الاحتلام وعند تحرك الشهوة ونحو ذلك، ويصعب أو يعقب خروجه بعض من الفتور ونحوه، فهو من مجرات الغسل. وأما التقاء الختانين ففيه خلاف، إذا لم يكن هناك إنزال. فكان بعض الصحابة كجماعة من الأنصار يرون أنه لا يوجب الغسل إلا الإنزال، لقوله في الحديث الماء من الماء. ثم ترجح لهم أن هذا الحديث منسوخ، وأن الإغسال يحصل بمجرد علاج رأس الذكر ولو لم يحصل إنزال لهذا الحديث، أو يعني إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والختانان محل ختان الرجل يعني محل قطع القلفة، وختان المرأة يعني محل ختان معها. هذه موجبان: إنزال المني والتقاء الختانين. الثالث دم الحيض والنفاس. إذا طهرت الحائض فإن عليها أن تغتسل، أو طهرت النفاس فإن عليها أن تغتسل. خروج دم الحيض ولو قليلا ثم انقطاعه يوجب الغسل. الرابع الموت لغير الشهيد. الشهيد لا يغسل وغيره يلزم تغسيله. الخامس إسلام الكافر. إذا أسلم الكافر وجب أن يغتسل، وذلك لأن بدنه نجس، فوجب عليه أن يطهر ذلك البدن بالغسل، لقوله تعالى إنما المشركون نجس. ولأنه لو اغتسل وهو كافر لم يرتفع حدثه. الأدلة: قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا دليل على الجنابة، وقال فاتطهروا ولم يذكر نوع التطهر، ولكنه ذكر في آية أخرى وهي قوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فذكر أن رفع الجنابة يكون بالاغتسال. دليل الحيض الغسل من الحيض قوله تعالى لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن يعني اغتسلن، يطهرن يعني ينقطع دمهن، فإذا تطهرن بالاغتسال، فدل على أنها لا تحل لزوجها حتى تغتسل بعد الحيض. حتى إذا تطهرن أي إذا اغتسلن. في حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، فأمر بالغسل من تغسيل الميت. وهذا الأمر قيل إنه للاستحباب، من غسل ميتا فليغتسل، وذلك لأنه ورد أدلة أخرى في أنه يكفي الوضوء، قالوا أقل ما فيه الوضوء، وأن الاغتسال إنما هو سنية. وإذا أمر بالاغتسال من غسل الميت دل على أن غسل الميت واجب، وقد ذكر ذلك أيضا في حديث ابن عباس في الرجل الذي مات وهو محرم، فقال اغسلوه في ثوبيه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وإذا أمر تغسيل المحرم فغيره بطريق أولى. وأمر من أسلم أن يغتسل. في حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر، فدل على أنه يجب الغسل على من أسلم. وصفة الغسل، غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل فرجه أولا، ثم توضأ وضوءا كاملا كوضوءه للصلاة، ثم يحكي على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، يعني يتروى شعره وتتروى بشرته، ثم يفيض الماء على سائر جسده، يعم الجسد كله بالماء، ثم يغسل رجليه بمحل آخر إذا كانت في مستنقع الماء، وذكر بعضهم أنه أن الغسل الكامل يشتمل على 10 أشياء. الأول النية، والثاني التسمية، والثالث غسل فرجه، والرابع دلك يديه بعد غسل فرجه، والخامس غسل ما لوثه إذا كان على فخذيه شيء من المني أو نحوه، والسادس الوضوء وضوءا كاملا، والسابع تروية شعر الرأس، والثامن تعميم الجسد، والتاسع التيامن. التيامن يعني البداءة بالشق الأيمن، والعاشر غسل القدمين في مكان آخر، والمجزي من ذلك الفرض غسل جميع البدن وما تحت الشعر الخفيف والكثيف. شعر الاغتسال في الجنابة لا بد أن يغسل الشعر كله خفيفا أو كثيفا. ورد في حديث أنه قال أنقوا البشر وبلوا الشعر فإن تحت كل شعرة جنابة. فلذلك يقول علي لذلك عاديت رأسي، فكان يجزه لأنه يخشى أنه يبقى شعرة لا يصل إليها الغسل أو كعرها. أما التيمم فذكر أنه النوع الثاني من الطهارة. تقدم النوع الأول الذي هو الطهارة لما قال الطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء. قال هنا باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة، يعني الطهارة بالتراب، وهو بدلا عن طهارة الماء، وهو رخصة وتوسعة على الأمة. متى؟ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، إما لعدم الماء أو لخوف ضرر باستعماله، جاز التيمم. الضرر مثلا المريض الذي لا يستطيع أن يصل إلى الدورات مثلا له أن يتيمم، أو عليه مثلا فيه ما يسمى بالمغذي لا يستطيع أن يذهب، أو فيه هذه الأجهزة التي تجعل فيه المستشفيات، في هذه الحالة يعدل إلى التيمم. وكذلك إذا كان عليه لصقات مثلا أو نحوه، فإنه إذا كانت اللصقات أو الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة تيمم لما زاد ومسح على الجبيرة ونحوها. وكذلك إذا فقد الماء لا بد من طلب الماء. إذا تحقق أنه ليس معه ماء فإنه يتيمم. وبعض العلماء اشترط طلب الماء، يقول لا بد أن يطلبه يفتش في رحله وما حوله. والصحيح أنه إذا تحقق عدمه فإنه يعدل إلى التيمم. الله تعالى يقول فلن تجدوا ماء. وكان الصحابة يحملون معهم الماء للوضوء مع أنهم يركبون على الإبل، يحملونه بالكرب وفي المزادات شرفا منهم على أن يكون وضوءهم كاملا وأن تكون صلاتهم كاملة. ولكن قد يضربون مفازات طويلة لا يستطيعون حمل الماء فيها إلا بقدر شربهم وطعامهم، فلذلك أمروا أو أبيح لهم التيمم. في زماننا هذا حمل الماء سهل، يوجد السيارات، فنرى أن على الإنسان الذي يسافر أن عليه أن يستصحب معه ماء في هذه الجيكات وما أشبهها حتى يتيقن يتحقق أنه قبلت صلاته. كثير من الناس يذهبون معهم بمياه ومع ذلك يتيممون، وهذا من الشك خطأ. حتى ذكر لي أن بعضهم يخرج عن الرياض نحو 40 كيلو أو 80 كيلو ويبنى معهم ثياب ويكون معهم سيارات، وربما يكون معهم براميل كبيرة ملأة، وربما يكون معهم رايت، ومع ذلك يتيمم. ولو بدا لأحدهم مثلا حاجة يسيرة كملش مثلا أو سكر أو شاهي أو نحو ذلك لأرتم سيارة. فإذا كان كذلك فكيف لا يرسلون سيارة تأتي لهم بالماء إذا انتهى مع توفره؟ ويمكن أن أيضا أن قربهم مكائن مزارع فيها الماء، أو قربهم بلاد أو محطات يوجد فيها الماء، فالتساهل في هذا لا يجوز. يقول إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، لعدم الماء، أما مع وجوده فلا، أو خوف ضرر باستعماله يعني كالمريض فيقوم التراب مقام الماء يعني عند العدم. ماذا ينوي؟ ينوي رفع ما عليه من الأحداث، يتيمم الحدث الصغير والكبير، يتيمم بدل الوضوء ويتيمم بدل الغسل، لأن الآية عامة وفيها قوله أو لامستم النساء، يعني يدخل في الملامسة الجماع الذي يجب الغسل، فلم تجد ماء فتيمموا. ينوي رفع ما عليه من الحدث ثم يقول بسم الله، يعني كما أن في الوضوء بسملة فإن في الغسل بسملة، يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيده، هنا قال بيده الصواب بيديه، يضرب بيديه مفرجتي الأصابع مرة واحدة، يمسح به، هنا قال بها والصواب بهما، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. في حديث عن نار لما أنه خرج بحاجة فأجنب ولم يجد الماء قال فتمررت في الصعيد كما تتمرر الدابة ثم صليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه مرة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه. هذا أصح ما روي في كيفية التيمم أنه ضربة واحدة، وأنه يمسح كفيه، يمسح وجهه بكفيه ويديه بكفيه، وأن المسح لا يتجاوز كفيه. ونكمل بعد سماع الأذان. قلنا إن في حديث عمار الاقتصار على ضربة واحدة، وقد ورد في حديث عن جابر عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فعمل بعض العلماء بهذا الحديث في الشافعية فقالوا يتيمموا بضربتين، وقالوا بمس اليدين والذراعين إلى المرفقين، وأما الإمام أحمد فاكتفى بضربة واحدة وبمس الكفين فقط وعدم مس الذراعين، والكل مجتهد. وذلك لأن الآية فيها إطلاق اليدين: وأيديكم، ولم يقل إلى المرافق ولا إلى الكوع، فاقتصر فيها على مسمى اليد وهي الكف. المسح يعم جميع وجهه وجميع كفيه، هذا على ما اختاره ابن سعدي، وهو الذي عليه أصحاب الإمام أحمد. بساط المؤلف هذه الآية من سورة المائدة في قوله تعالى: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيممه يعني يقصدوه، والصعيد هو وجه الأرض، والطيب يعني الطاهر النظيف. فامسحوا يعني فاضربوا بأيديكم وامسحوا بوجوهكم، يعني امسحوا أمسكوا المسح بوجوهكم وأيديكم منه. الباء للإلصاق، يعني ألصقوا المسح برؤوسكم بوجوهكم وبأيديكم منه، يعني من ذلك الصعيد. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني لا يكلفكم حرجا ومشقة، ولكن يريد ليطهركم. فالتطهير بالتيمم تطهير معنوي، وليتم نعمته عليكم حيث علمكم ما تحتاجون إليه لعلكم تشكرون الله على فضله. فهذه الآية دليل على شرعية التيمم وعلى شرطه، وهو قوله: فلم تجدوا ماء. كذلك حديث جابر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب. الرعب هو الخوف والوجل الذي يكون في قلوب الأعداء. إذا كان بينهم وبينه مسيرة شهر قذف الله في قلوبهم الرعب، فتفرقوا وانكسرت شوكتهم مسيرة شهر، يعني السير المعتاد على الإبل ونحوها. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الشاهد من الحديث. وفيه أن الأرض كلها مسجد وطهور، يعني يصلى فيها بخلاف الأمم السابقة، فإنهم لا يصلون إلا في دياراتهم وكنائسهم وصوامعهم. وكذلك الطهور بالتراب من خصائص هذه الأمة دون غيرها. فأيما رجل أدرك في الصلاة فليصل، وفي رواية: فعنده مسجده وطهوره. قد يستدل بهذا على أنه يتيمم من جميع بقاع الأرض. والصحيح أنه لا بد أن يكون طهورا طاهرا طيبا، واشترط أن يكون ترابا فلا يجوز التيمم بالرمل، ولكن الصحيح أنه يجوز التيمم بالرمل وبغيره من أجزاء الأرض ما عدا الحجارة والرماد فإنه ليس طيبا، والأرض المتنجسة فليست طيبة، وكذلك ما ليس بتراب كدقيق زجاج أو نحوه لا يصدق عليه أنه تراب. ثم قالوا أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، يعني إذا قاتل الكفار ثم إنه غنم أموالهم وذراريهم ونساءهم فإن ذلك حل لهذه الأمة، وأما الأمم قبلها فإنها لا تحل لهم الغنائم. وأعطيت الشفاعة، يريد الشفاعة الكبرى التي هي أن يشفع لفصل القضاء. وكان النبي يعني من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة عامة، من هذه خصائصة آخرها عموم بعثته، ولكن خصائصه كثيرة قد ألفت فيها المؤلفات، ومن أوسع ما ألف فيها الخصائص الكبرى للسيوطي في المجلدين. يقول: من عليه حديث الأسرار لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. حدث الأصغر يمنع هذه الثلاثة، يمنع الصلاة فرضها ونفلها، ويمنع الطواف بالبيت سواء كان الطواف تطوعا أو فريضة، ويمنع مس المصحف. هذا هو الصحيح. استدلالهم على مس المصحف بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه دليل، وذلك لأن الله تعالى ذكر بعده التنزيل، قال: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، فدل على أن هذا التنزيل هو الذي يجب أن لا يمسه إلا المطهرون. والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يمسه إلا طاهر. والخلاف في الطواف أيضا فيه خلاف، لكنه ليس بمشهور، والصحيح أنه لا يطوف بالبيت إلا طاهر. هذه الثلاثة: الصلاة والطواف ومس المصحف، يتجنبها من عليه حدث أكبر أو حدث أصغر. من عليه حدث أكبر يزيد أيضا بأن لا يقرأ شيئا من القرآن. ورد حديث أنه قال أنه ذكر علي أنه إذا كان جنبا فإنه لا يقرأه، قال: ولا يمنعه من قراءة القرآن شيئا ليس الجنابة. والحكمة في ذلك أن شاء يسارع إلى إزالة أو الطهارة حتى يقرأ، حتى ولو كان عن ظهر قيد. وأما دخول المسجد فلا يجوز إلا إذا كان عابرا من باب إلى باب، أخذه من قوله: إلا عابري سبيل. وأما إذا توضأ فيجوز له أن يلبس فيه. كان الصحابة إذا كان أحدهم جنبا وشق عليه أن يغتسل، وشق عليه أن تفوته الحلقات العلمية، توضأ وجاء وجلس في الحلقة حتى تنتهي، ثم ذهب يغتسل. الحائض والنفساء عليها أيضا أنها لا تصلي، تسقط عنها الصلاة ولا تصوم، ولكنها تقضي الصيام، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، ولا تدخل المسجد حتى بوضوء، وذلك لأنها تعتبر نجسة البدن، يعني نجاسة معلومة، لذلك لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف. نجاستها نجاسة معنوية، وأما بدنها فإنه طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، يقوله لعائشة. ولا يجوز وقعها، لقوله تعالى فاعتزل النساء في النحيض، وطلاقها أيضا لا يجوز وهي حائض، ولكنه يقع، يعتبر طلاقها طلاق بدعة، ولكنه يقع عند الجمهور. ثم ختم الباب بأسطر تتعلق بالحيض، يقول أصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، يعني ما يخرج من المرأة يعتبر حيضا، هذا الأصل بلا حد من سنه. بعضهم يقول إنها لا تحيض إذا كانت أقل من 9 سنين، وبعضهم يقول يمكن أن تحيض قبل أن تكون أن تتم 9، أي في 8 أو قبل أن تتم 9، لكن المعتاد والأكثر أنها لا تحيض قبل 9، لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. وكذلك لا حد لقدره، بعضهم يحده بأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، والصحيح أنه قد يوجد حيضا ولكنه أقل من اليوم والليلة، يعني قد تحيض المرأة نصف يوم أو ثلث يوم ثم ينقطع تطهر، وقد يبقى معها الدم نصف شهر أو أكثر. فما دام أنه دم الحيض المعتاد فإنه يعتبر دما تترك له الصلاة، ولا حد أيضا لتكرره، يعني أنه مثلا لو أتاها في الشهر مرتين يعتبر دم حيض، ولكن المعتاد والأكثر أن أكثر النساء حيضهن 6 أو 7، والمعتاد أنها تحيض كل شهر حيضة واحدة، والمعتاد أن بقية الشهر يكون طهرا، يعني هذا هو الأغلب والأكثر. وإذا وجد أنها حاضت الشهر مرتين فلا يستنكر ذلك. متى تكون المرأة مستحاضة؟ إذا أطلق الدم عليها، يعني إذا استمر عليها فإنها تكون مستحاضة، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم الذي يجري مع النساء كثيرا يسمى عرق العاذل، عرق يسمى بالعاذل. فإذا أطلق عليها أو كان لا يتوقف إلا يسيرا، يتوقف 1 أو 1.5 ثم يعود ويستمر الشهر كله والدهر، فمثل هذه تعتبر مستحاضة. في الحديث أن أم حبيبة استحيضت 7، ما ينطق عنها الدم إلا قليلا، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسوف، يعني قطن تتلجم به، فقالت إنه أكثر من ذلك، حتى قالت إني أفج هجع لكثرة ما يخرج منها، فدل على أنه يطبق على بعض النساء ويكثر، فتصير مستحاضة. المستحاضة لها 3 حالات، إما أن تكون معتادة فتجلس عادتها من كل شهر، المعتادة هي التي مضى عليها مثلا 10 أو 20 وهي تحيض في الشهر من أوله أسبوع أو نحوه، فمثل هذه إذا أطبق عليها الدم بعد ذلك جلست عادتها. الأسبوع الأول من الشهر مثلا أو الأسبوع الوسط أو الأخير وبقية الشهر تصلي وتصوم، هذه تسمى المعتادة. الثانية قد لا تكون معتادة، يعني من النساء من يأتيها الحيض في هذا الشهر في أوله، الشهر الثاني في وسطه، الشهر الثالث في آخره، تارة مثلا يكون حيضها خمسة أيام ثم تطهر، تارة يكون ستة، تارة يكون سبعة، فمثل هذه لا تسمى معتادة. فماذا تفعل؟ ترجع إلى التمييز إذا كانت مميزة. في حديث فاطمة أنه قال إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان الدم أسود تعرفه النساء فإنه دم الحيض، وإذا كان الأحمر الرقيق فإنه استحاضة. فتجلس أيام الأسود الغليظ وتصلي أيام الأحمر الرقيق أو الصفرة والكدرة ونحوها، فهذه تسمى معتادة مميزة، تجلس وقت التمييز ثم بقية الدم تصلي فيه وتصوم. أما الثالثة التي لا عادة لها ولا تمييز، عادتها تتقدم وتتأخر والدم مطبق عليها، لا تميز بين دم الحيض من دم الاستحاضة، فهذه تسمى المتحيرة. عليها أنها تجلس عادة نسائها، أمها وأختها وعمتها وخالتها، أو تجلس غالب الحيض من كل شهر. أغلب النساء يحرن ستة أو سبعة أيام، فتجلس من كل شهر هذا المقدار، حتى ولو كان بعد ذلك عليها الدم الكثير. هذه حالتها. فإذا أرادت أن تصلي فإنها تتلجل وتتحفظ بعدما تغسل فرجها وتتوضأ ثم تصلي، ولو تقاطر منها الدم على الحصير كما ورد عن بعض نساء الصحابة، يعني قالوا ربما قاطر الدم منها على الحصير أو على السجادة، فدل على أنها يباح لها أن تصلي ولو كان معها الدم. وكذلك أيضا تحرص على أنها تتحفظ في الصلاة، والواجب عليها الوضوء لكل صلاة، إذا كان يخرج منها بين الصلاتين فلا بد أنها تتوضأ لوقت كل صلاة. أما إذا توضأت الظهر ولم يخرج منها شيء حتى دخل العصر صلت العصر لوضوء الظهر إذا كانت على طهر. أما النفاس فالنفاس ورد تحديده أنه 40 يوما، ولكن الصحيح أنه أيضا قد يزيد في بعض النساء، قد تصل إلى شهرين وإن كان ذلك نادرا، وقد ينقطع بعضهن نفاسها في نصف شهر أو في أسبوع، فإذا انقطع فإنها تغتسل وتصلي. أما وطئها فقد تقدم أنه لا يجوز وطء الحائض، أما المستحاضة فالصحيح أنه يباح وطئها إذا أبيحت الصلاة والصيام والقراءة ونحوها، أبيح لها الوطء كغيره. انتهينا من الشرط الأول من شروط الصلاة أو من شرطين من شروط الصلاة، وهما الطهارة وإزالة النجاسة. فعرفنا أن الطهارة التي هي إزالة النجاسات شرط من شروط الصلاة، وأن الطهارة التي هي رفع الحدث الأكبر أو الأصغر بالوضوء أو بالغسل شرط من شروط الصلاة، وكذلك ما ينوب من أبهما كالتيمم ونحوه. والآن نبدأ في بقية شروط الصلاة.
وقال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت. والأصل فيه حديث جبريل أنه أمى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، فإنها الفرجان. ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب، أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها
شوية لنتكلم على شروط الصلاة الباقية، أي تقدم منها شرطان: الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. الشرط الثالث دخول الوقت، فلا يدخل في الصلاة إلا بعدما يدخل وقتها زمانا محددا لإيقاع العبادة. ومن جملة الصلاة فإن لها زمانا محددا لا تصح إلا فيه، فلو قدمها لم تصح، ولو أخرها لم تصح إلا قضاء. وقد دل على الوقت الكتاب والسنة، كقوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، يعني الفجر والعصر، وزلفا من الليل، أي المغرب والعشاء. وكقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي الفجر والمغرب والعشاء. ثم قال: وعشيا وحين تظهرون، عشيا العصر وحين تظهرون الظهر، وغيرها من الآيات. أما السنة ففي الحديث أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما في أول الوقت، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. ذكر أن الحديث في المسند وبعض السنن. قالوا في تفصيله أنه في اليوم الأول، أنه حين زالت الشمس للظهر، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، وأنه في العصر في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله، وفي المغرب حين وجبت في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين غرب الشفق قرب الغروب، وفي العشاء في اليوم الأول حين غرب الشفق، وفي اليوم الثاني بعد مضي نصف الليل أو ثلثه، وفي اليوم الأول في الفجر حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وقرب الطلوع وقرب الإشراق. وقال: الصلاة بين هذين. وحديث ابن عمر فيه تحديد الأوقات، قوله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى زالت؟ أي مالت، بعدما كانت في الشرق مالت إلى جهة الغرب، وعلامة ذلك أن يبدأ الظل في الزيادة. إذا طلعت فإن لكل شيء ظل، ثم لا يزال الظل ينقص حتى تكون الشمس في نحر الظهيرة فوق الرأس فيقف، ثم إذا ابتدأ الظل في الزيادة فهذا هو وقت الزوال. انصب لك عصا وانظر ترى أن الظل لا يزال ينقص، فإذا وقفت الشمس وقفت العصا في ظلها، فإذا زالت ولو قليلا وجد لها ظل في جهة الشرق، ثم لا يزال يزيدها بالظل إلى أن تغرب. فابتداء الظل في الزيادة هو وقت الظهر. يقول: وكان ظل الشيء كطوله ما لم تحضر العصر، يعني ويمتد حتى يكون ظل كل شيء مثله، ولكن لا يحسب الظل الموجود وقت الزوال، لأن الشمس في الصيف تستوي فوق الرأس، في أحد البروج، هنا ثلاثة بروج، هي برج الجوزاء وبرج السرطان وبرج السنبلة الأسد. وهذه البروج تكون الشمس في وسط السماء، فلا يكون للظل لا يكون هناك للظل وجود في وقت زوال الشمس إلا قليل. وأما بقية البروج فيوجد للشمس ظل وقت الزوال، لأن برج الجدي تكون الشمس في جهة الجنوب، فإذا جاءت في وسط السماء وجد ظل في جهة الشمال فيصير ظلك 8 أقدام في وسط النهار. فإذا وقفت مثلا في برج السرطان وصارت الشمس فوقك لن يكون لك ظل، وإذا وقفت وسط النهار في برج الجدي أن الشمس هناك يوجد لك ظل قدره 8 أقدام. فالحاصل أن هذا الظل الموجود في وقت الزوال ما يحسب، إنما يحسب الظل الذي بعده الذي تزيد به. فإذا زاد الظل بعد شيء الزوال بمثل الإنسان، إذا كان طول الإنسان مثلا طوله 80 سنتي، يعني طوله مثلا 120 سنتي أو 140، فينظر طوله. إذا زاد ظله بعد الزوال أو زاد ظله بطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني الشمس إذا قربت الغروب بردت وذهب حرها وصارت كأنها صفراء، بحيث أن الذي ينظرها لا يشق عليه نظرها، ليس كمثلها لما كانت في وقت العصر في وقت الظهر لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليها بعينيه. فلذلك إذا صرت خرج وقت العصر، يعني وقت الاختيار. ولكن العصر أيضا لها وقت اضطرار، يعني بعد اصطرارها يبقى وقت اضطرار ووقت ضرورة يمتد إلى غروبها. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني فقد أدرك الوقت وصارت صلاته أداء لا قضاء. وقت المغرب إذا غربت الشمس ابتدع، إذا غربت تحقق غروبها. إلى متى؟ ما لم يغب الشفق. وما الشفق؟ الشفق الحمرة التي تكون في جهة المغرب، إذا غربت الشمس واختفت تشاهد في جهة كيها حمرة، فإذا زالت أظلم الجو ذهب وقت المغرب ودخل وقت العشاء. إلى مساء، إلى نصف الليل، يعني وقت الاختيار إلى نصف الليل. وأما بقية الليل فإنه وقت لها، ولكنه وقت اضطرار، يعني يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، ولكن النصف الأخير يعتبر وقت ضرورة. فأصبح العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، والعشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ينتهي بطلوع الشمس. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني فيتمها، أي فقد أدركها وصارت صباحا. يقول ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. وقت الصلاة إذا أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الوقت وأصبحت صلاته أداء. فإذا أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس صارت صلاته أداء، وإذا أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس صارت صلاته أداء يكملها بعد الطلوع، وإذا أدرك من العشاء ركعة قبل طلوع الفجر صارت صلاته أداء، وكذلك يقال في المغرب والظهر. هذا الحديث متفق عليه، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن هذا الحديث هل المراد به من أدرك ركعة في الوقت أو من أدرك ركعة مع الجماعة؟ فيه قولان: إذا قيل إن المراد الجماعة فمعناه مثلا أنك إذا دخلت والجماعة يصلون الركعة الأخيرة وصليتها معهم أدركت فضل الجماعة 25 درجة أو 27، فإن دخلت وهم قد قاموا من الركوع في الركعة الأخيرة فاتتك الأربع، فاتتك الركعات كلها، ما أدركت إلا آخر الصلاة من سجدات التشهد، فإنك والحال هذا ما تكون مدركا للجماعة. لأن هذا الحديث يقول من أدرك ركعة من الصلاة يعني مع الجماعة فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك الجماعة. أو من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد أدرك الصلاة في وقتها. ما حكم تأخير الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها؟ لا يجوز، لا يجوز تأخير الصلاة ولا تأخير بعضها عن وقتها، لا لعذر ولا لغيره. والدليل أن الله تعالى أمر بأدائها في حال المسايفة رجالا وركبانا، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فدل على أنه لا يجوز تأخيرها حتى ولو حال المسايفة حال القتال، وأمر بصلاتها صلاة الخوف حتى أسقط بعض الواجبات أو غير فيها بعض التغييرات محافظة على وقتها. فلو جاز تأخيرها لعذر لجاز ذلك في وقت الخوف وفي وقت المسايفة. فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر وهو يقاتل في غزوة الخندق وقال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس، فيقال صحيح، ولكن كأنه لم ينبه المسلمين أن يصلوا في حال المسايفة ورجى أنه ينفصل القتال قبل المغيب، فلأجل ذلك استمروا يقاتلون حتى غربت الشمس فصلها بعد الغروب. يجوز تأخيرها إذا كانت مما يجمع مع ما بعدها لعذر كسفر أو مرض، فإذا دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر يسير ويحب مواصلة السير جاز له أن يؤخرها حتى ينزل لصلاة العصر فيصلي الثنتين مجموعتين، وإذا دخل عليه وقت المغرب وهو يسير في الطريق جاز له أن يؤخر المغرب حتى ينزل مرة واحدة لصلاة العشاء فيصلي الصلاتين جمعا. وكذلك المريض الذي يشق عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة فيجوز له الجمع، جمع التقديم أو جمع التأخير، يتوضأ للظهر مثلا ويقدم العصر، أو يؤخر الظهر حتى يأتي وقت العصر ويتوضأ له موضوعا واحدا إذا كان يشق عليه أو يشق عليه إجلاس أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا الجمع للمطر، المطر الذي يؤذي الناس يجوز الجمع له، إذا كان المطر مستمرا بحيث لا يقدر أحد أن يسير إلى المسجد، أو كان بينه وبين المسجد مستنقعات وحمأ وطين ومزلة أقدام، يخشى مثلا أنهم إذا لم يجمعوا شق عليهم أن يحضروا لصلاة العشاء ونحوه، هل تقديم الصلاة أفضل أم تأخيرها؟ المشهور أن تقديمها أفضل، يعني الصلاة في أول وقتها أفضل، وذلك لأنه دليل المبادرة والمسارعة. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فأفاد بأن المسارعة يمدح بها، فالذي يؤدي الصلاة في أول وقتها يكون من المسارعين. يختلف في بعض الصلوات، أما صلاة العشاء فتأخيرها أفضل إلا مع المشقة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة أخرها حتى جاء نصف الليل أو قريب منه، ثم قال: لا يشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. أما صلاة الظهر في شدة الحر فوردت أحاديث في تأخيرها حتى تنكسر ثورة الشمس وشدة الحر، وعلل بقوله: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيش جهنم، يعني من زفيرها ومن وهجها. وثبت أنهم كانوا مرة في سفر فأراد أن يؤذن بلال فقال: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد. قال الراوي: حتى رأينا في التلون، التلون جمع تل وهو الكثيب، يعني المرتفع من الرمل، تسمى تلول، يعني أخرها حتى صار لتلك التلول ظل، مما يدل على أنه أخرها. والعلة أنهم إذا صلوا في شدة الحر لم يطمئنوا في صلاتهم، ولكن هذه العلة قد تكون مفقودة في هذه الأزمنة لوجود المكيفات والمراوح الكهربائية ونحوها التي تخفف الحر، فلذلك يجوز أن تصلى في وقت واحد. من فاتت الصلاة وجب عليه قضاؤها ولا يجوز تأخيرها، بل يبادر بقضائها، فقضاء الفوائت على الفور. إذا فاتته مثلا لإغناء، أو فاتته لشغل، أو فاتته لنوم، كأن نام عن ثلاث صلوات أو أربع صلوات، فإنه يبادر بقضائها. أو فاتته لتفريط في مرض أو نحوه، بادر بقضائها ثم يقضيها مرتبا. فإذا مثلا نام قبل الظهر ولم يستيقظ إلا في آخر الليل، فاته أربع صلوات، فيقضيها مرتبا، فيبدأ بالظهر أربعا، ثم يقضي بعدها العصر ثم المغرب ثم العشاء. لكن لو خاف أن يطلع الفجر قبل أن يصلي الفجر فعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي ما بقي. فلو مثلا أنه ما استيقظ إلا بعدما طلع الفجر وقلنا له صلى الظهر وصلى العصر وخاف أن تطلع الشمس، يصلي الفجر حتى تؤدى في وقتها، ثم بعد ذلك يقضي المغرب والعشاء ولا بعد طلوع الشمس. يقول إذا نسي التركيب سقط أو جهله، لا يدري ما أول الصلوات التي تركها، أو خاف فوت الصلاة كما مثلنا، خاف أن تطلع الشمس قبل أن يصلي الفجر في وقتها، فيصلي الفجر في وقتها ثم يصلي بعدها بقية الصلوات التي فاتته. هذا آخر ما يتعلق بالوقت، وهو الشرط الثاني، الشرط الثالث. أما الشرط الرابع فهو ستر العورة، والستر لا شك أنه واجب على المسلم بل على العاقل في الصلاة وفي غير الصلاة، لقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. زينتكم يعني لباسكم، فلا بد أن يستر العورة في الصلاة، لا بد أن يكون الستر ثوبا مباحا. كلمة الثوب لا تختص بالأكمام،